اتضح مما سبق أن العلم موارد العلم الإجمالي وجودان وعقلان لا محذورة في جعل التلخيص الشرعي في تمام أطرافه حيث تستلزم المخالفة القطعية لأنه لا منافاة بين الترخيص بتمام الأطراف وبين التكليف الواقعي ولا بينها وبين الترخيص بالأطراف وبين الحكم العقلي بوجوب الطاعة وقبح المعصية، لأن الحكم العقلي كما قلنا حكم تعليمي تمام الموارد. حكم العقل بقبح المعصية معلق على أن لا يصل من الشارع ترخيص يمكن صدوره على خلافه، وإلا مع الإذن الشرعي لا يحكم العقل، لأن هذا معصية. كما أن الترخيص الشرعي في أطراف العلم الإجمالي في تمام الأطراف ممكن، لأن ملاك الحكم الظاهري الذي عبرنا عنه فيما سبق بالتزاحم الحفظي وترخيص وترجيح أحد المتزاحمين، أحد الملاكين المتزاحمين على الآخر، هذا معقول في أطراف العلم الإجمالي في مورد العلم الإجمالي، وإن كان التكليف معلوما، لأنه كونه معلوما بالإجمال فرض كون العلم إجماليا هو فرض وجود ملاك آخر تكويني أو احتمالي ترخيصي التبس وتزاحم تزاحما حفظيا اشتباهيا مع ذاك التكليف، ملاك التكليف المعلوم بالإجماع. إذا الحكم الظاهري ملاكه محفوظ في مواد العلم الإجمالي، يعني مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فيعقل الإذن صدور الإذن من الشارع الإذن الظاهري بخلاف موارد العلم التفصيلي. بهاتين النقطتين تنحل حينئذ كل الوجوه المذكورة في كلمات القوم. قلنا أن كلمات القوم مختلفة، بعضهم يستند إلى أن هذا الترخيص مناقض مع ذاك التكليف المعلوم بالإجمال، وبعضهم يستند إلى أن هذا الترخيص مناقض مع حكم العقل بقبح المعصيات. وكل هذه البيانات غير تامة على هذا الأساس. بيان المرجع الذي يستند فيه إلى التناقض بين الترخيص وحكم العقل بقبح المعصيات صرح جوابه أن حكم العقل بقبح المعصيات إذا كان معلقا على عدم صدور الإذن من الشارع وكان يمكن صدور الإذن من الشارع لا منافاة، يرتفع حكم العاقل بالقبح ولا تناقض. إذا الاضطرار هناك يرفع الملاك الواقعي، لهذا الحكم الواقعي هناك ذاك الملاك حينئذ يكون من مبادئ داخلا في مبادئ الحكم الواقعي. ملاك الحكم الظاهري غير محفوظا، لكن ملاك الحكم الواقعي يمكن ان يكون محفوظا، واذا كان موجودا فيرتفع الحكم الواقعي، لان الحكم الواقعي يكون موجودا ويكون حينئذ ترخيص في خلافه، خلاف العلم الاجمالي. العلم الاجمالي ملاك الحكم الظاهري يكون موجودا، مرتبة الحكم الظاهري تكون محفوظة. من هنا لا تنافي مع ثبوت الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ومع فعلية التكليف الواقعي، فعلية مبادئه خلاف العلم التفصيلي. هناك ذاك الملاك يرفع مبادئ الحكم الواقعي، تكون المبادئ على وفق بعد الكسر والانكسار على وفق المصلحة الأهم. إذن فهذا البيان المرجع اتضح جوابه. بيان الشيخ العراقي قدس سره، البيانان اللذان ذكرهما أيضا اتضح جوابهما. بيانه الأول كان يقول أن العلم الإجمالي من حيث متعلقه الذي يدخل في العهدة كالعلم التفصيلي، لأن ما هو داخل في العهدة الإلزام لا طرف الإلزام، خصوصية متعلق الإلزام بأي شيء تعلق الإلزام يكون داخلا في العهدة، والإلزام معلوم تفصيلا، وإنما الشك في متعلقه ولا اتضح جوابه، لأن الإلزام معلوم تفصيلا، الشك المتعلق، إلا أن هذا الشك المتعلق يجعل مرتبة الحكم الظاهري حينئذ وملاك الحكم الظاهري إمكان جعل الحكم الظاهري يجعله معقولا بخلاف العلم التفصيلي. في موضع العلم التفصيلي نعلم بالإلزام ونعلم بطرفه ومتعلقه، فلا يكون موضوع وملاك ومرتبة للحكم الظاهري، فلا يعقل التنقيص الظاهري فيه لكي يرتفع حكم العقل من باب كونه تعليق الله. فهذا الجواب غير كامل. بيان آخر للمحقق العراقي أيضا اتضح جوابه، كان يقول بأنه الحكم العقل الحكم الشرعي بالترخيص بالطرفين يناقض مع حكم العقل بوجود لقبح المعصية، ويناقض مع الغرض المقدمي من التكليف، يناقض مع التكليف المعلوم بالإجمال لا بلحاظ الغرض التشريعي والحكم الواقعي الفعلي، فإنه في مرتبتين عنده باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، دفع شبهة التضاد بأنهما في مرتبتين أحدهما أخذ فيه الشك الآخر، لكن يقول يتناقض مع الغرض المقدمي من ذات التكليف الواقعي، الغرض التشريعي كل غرض تشريعي للمولى، المولى له غرض تكويني أيضا في مورده، وهو الغرض الذي يبعث المولى على تحصيله من الآخرين بجعل الخطاب والتكليف عليه، حينما يجعل الخطاب لما لا يجعل الخطاب، ما هو داعيه وغرضه من جعل الخطاب؟ غرضه أن يكون هذا محركا، فهناك غرض تكويني هو فعل المولى نفسه لا فعل العقل، وهو إنشاء الخطاب وإيجاد التكليف والجعل، فهذا الترخيص حينئذ ينافي ذاك الجعل، لماذا جعل إذن إذا يريد أن يرخص في كلا الطرفين؟ إذن لماذا تصدى للتحصيل؟ لم يكن ينبغي أن يتصدى للتحصيل بالجعل الذي هو غرض مقدمي تكويني للمولى لا غرض تشريعي، ويحصل تناقض. قلنا استشهد بالاتفاق العرفي على التناقض، عند العرف يقول التناقض واضح بين جعل الترخيص بكلا الطرفين وبين الحكم المعلوم بالإجمال. هذا البيان أيضا جوابه اتضح. أما بلحاظ المناقضة مع حكم العاقل بقبح المعصية، قلنا أن حكم العاقل تعليقي إذا كان تعليقيا، وكان يمكن في ذلك المورد جعل الترخيص الظاهري، إذن يرتفع يعني يكون دليل الأصل لو تم إثباتا إطلاقات أدلة الأصل الترخيصي دالا على تحقق المعلق على ارتفاع المعلق عليه فيرتفع حكم العاقل، فلا منافاة ولا مناقضة. وأما التناقض مع الحكم الشرعي أيضا لا مناقضة مع الحكم الشرعي، لا الواقعي لا الغرض التشريعي كما هو اعترف به، إن كان مبناه غير صحيح في ذاك البحث، لكن مدعاه صحيح أن الحكم الظاهري لا يتناقض مع الحكم الواقعي مع الغرض التشريعي بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ الجعل، لا لتعدد المرتبة التي قالها، أخرى بينت هناك في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي، ولا منافاة ولا مناقضة بين الترخيص في الطرفين مع الغرض المقدمي للمولى، لأن هذا الغرض المقدمي وهو جعل الخطاب الذي هو فعل المولى، نستكشف حينئذ من جعل الترخيص في تمام الأفراد أن الغرض المقدمي للمولى خاص بموارد العلم بالخطاب، يجعل الخطاب لكي يحصله في المورد الذي يكون المكلف عالما به يعلم به فيتحرك علما تفصيليا، لا في موارد الشك البدوي أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ولا يلزم محذور من أن يكون الخطاب مطلقا، لكن غرضه المقدم منه خصوص موارد الحصول العلم التفصيلي، فإنه لا بأس أن يكون الغرض المقدم أضيق من فعل المقدمة، المقدمة التي يجعلها أوسع، لكن الغرض منه خصوص بعض الحصص لا بأس بذلك، فيجعل الخطاب مطلقا، لأن جعل الخطاب مطلقا بنفسه يؤدي إلى تحقيق ذاك الغرض، وهو أن يحصل علم به من قبل المكلف من خلال جعله يحصل العلم به فيمتثله حينئذ. إذن فلا محذور أن يكون الغرض المقدمي خاصا بخصوص موارد العلم التفصيلي لا أكثر، ولا ليس هذا بابه باب التناقض لكي يقال أنه يحصل تناقض، كما أنه لا تناقض في موارد الشبهة البدوية مع كون الخطاب فعليا واقعا هنا، إنما البراءة أيضا هناك غرضه المقدمي لا يتحقق، لكن لا محذور فيه. هذا لا يؤدي إلى أن يكون تشريع الخطاب الذي هو الغرض المقدمي لغوا بشكل مطلق، بل لا يكون فيه لغوية، اجعله مطلقا. وفائدة هذا الجعل وهذا الفعل المولوي هو أنه يصل إلى المكلف فيمتثل ولو في مواد الوصول فقط لا أكثر. هذا المطلب أيضا غير تابع، والارتكاز التناقض الذي قال ارتكاز العرفي للتناقض، هذا الارتكاز في الواقع صحيح، لكن هذا لا يكشف عن أن نقطة التناقض هو التناقض مع قبح حكم العقل بالقبح المعصية. كيف لو كان منشأ هذا التناقض حكم العقل بقبح المعصية؟ الحكم العقلي ينبغي أن يكون أوضح من الحكم العقلائي، لا معنى لأن نستشهد على حكم العقل بفعل العقلاء، الأحكام العقلية أكثر وضوحا من الارتكازات العقلائية. هذا التناقض ناشئ من محذور إثباتي سوف نذكره، وهو أن العقلاء في موارد أغراضهم الإلزامية يرون أهمية الغرض الإلزامي في مواد العلم الإجمالي، وقد يرون أهميتها حتى في مواد الشك البدوي، في بعض مواد الشك البدوي في مواد العلم الإجمالي يرون أن هذا الغرض الإلزامي أهم من الغرض الترخيصي المحتمل أو المعلوم. منشأ التناقض قد يكون هذا الأهمية، أنهم يرون أن الملاك الإلزامي لا بد من حفظه حتى في موارد العلم الإجمالي فضلا عن مواد العلم التفصيلي. لا يمكن أن يكون ارتكاز التناقض كاشفا عن أنه حكم العقل تنجيزي، كما هو أراد أن يستكشف من هذا الارتكاز أن حكم العقل بقبح المعصية تنجيزي. ليس منشأ هذا التناقض، ليس هذا التناقض دليلا على ذلك، بل هذا من اللازم الأعام لعل سبب هذا التناقض ما سوف نذكره كما هو كذلك. وهذا هو معنى أن المحذور إثباتي وليس هناك محذور ثبوتي. كيف لو كان المحذور ثبوتيا لكان ذاك المحذور ثبوتي عند العقل واضحا بلا حاجة إلى أن نستعين فيه في توضيحه إلى الارتكازات العقلية. فالمحذور إثباتي، هذا المحذور الإثباتي يمكن حينئذ بيانه بأحد نحوين. النحو الأول أن هذا الذي أشير إليه الآن، من أن العقلاء يرون أن الملاكات الإلزامية عادة تكون أهم من الملاكات الترخيصية في موارد التزاحم بنحو العلم الإجمالي، يعني التزاحم الذي يكون فيه الإلزام معلوما في موارد العلم الإجمالي. لا يرون أن هذا الغرض الإلزامي الذي علم به يكون في قبال الغرض الآخر الترخيصي الذي علم به أو يحتمل على التقديرين. لا يرون أن هذا الغرض الإلزامي منه غرض يسقط عن الأهمية في مقام الحفظ حينما يكون في قباله غرض واحد أو غرضين ترخيصيين. تارة يكون هذا الغرض الإلزامي يلحظ في قبال أغراض ترخيصية في شبهات عديدة كثيرة. هناك العقلاء يحتملون أن يكون التسهيل في دائرة الشبهات الكثيرة أهم أو مساوي في الأهمية الغرض الترخيصي فيها من الغرض الإلزامي أيضا المحتمل أو الموجود في تلك الموارد، موارد الشبهات التخصيصية الشبهات البديلة. لكن في مورد علم إجمالي يكون التكليف معلوما، التكليف الإلزامي الغرض الإلزامي معلوما، فالأم مشتبه مع غرض ترخيصي آخر محتمل أو علم معلوم أيضا في ذاك المورد. هنا إلزامية ذاك الغرض وأهمية ذاك الغرض عند العقلاء ليست بتلك المرتبة من القلة والخفة، بحيث رأسا أمام خرض ترخيصي واحد محتمل أو اثنين محتمل يرفعون اليد عن هذا الغرض الإلزامي، هذا ليس إلزاما عندهم مثل هذا الإلزام. فهذا يؤدي إلى أن يكون هذا هذا الارتكاز يؤدي إلى أن يكون هذا الغرض الإلزامي مورد اهتمام العقلاء بحسب ديدنهم العقلاء وطريقتهم يهتمون بهذا الغرض. ويرشئتم قلتم أن الغرض الإلزامي قد يرفع العقلاء اليد عنه في قبال مصلحة التسهيل المهمة، لا في قبال التسهيل في مورد واحد أو في موردين كما في أطراف العلم الإجمالي، مع كون الغرض الإلزامي معلوما متيقنا وجوده وحصوله. مثل هذا التزاحم عادة عند العقلاء يعالج بترجيح الإلزام على الترخيص، لا الترخيص على الإلزام. وهذا الفهم العقلائي يكون بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب، خطابات الشارع بالترخيص الظاهري مثل البراءة وسائر الأصول المرخصة الظاهرية، تمنع من أن ينعقد لها إطلاق لموارد العلم الإجمالي الذي يكون من هذا القدر العلم الإجمالي المحصور. نعم، في العلم الإجمالي غير المحصور أيضا ملاك التزاحم معقول عند العقلاء، وهذا أحد الوجوه التي به سوف نذكر في بحث التنبيهات العلم الإجمالي عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، والذي حار بعض الأصوليين أنه كيف يوجه ويخرج عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، مع أن ملاك حكم العاقل بقبح المعصية واحد الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. هذا البيان الإثباتي من جملة فوائده أو من جملة الشواهد على صحته والمنبهات على صحته، أن هذا يستطيع أن يوجه لنا ويخرج لنا أنه لماذا إذا كانت الشبهة غير محصورة يجوز حينئذ الترخيص في تمام أطرافه ولا يلزم محذورون. لو كان المحذور عقليا لا فرق في المحذور العقلي حينئذ، لكن حكم عقلي لا يمكن مخالفته. المحذور إثباتي، ونكتة هذا الذي أشير إليه هنا. إذن فالعقلاء يرون أن الملاك الإلزامي المعلوم في موارد العلم الإجمالي المحصور ليس بتلك الخفة وقلة الأهمية بحيث يرفع اليد عن لمجرد وجود غرض ترخيصي آخر معلوم أو محتمل في قباله، فلتن يكون في قباله أغراض ترخيصية محتملة كثيرة بحيث يلزم من عدم الاهتمام بها مثلا وجوب الاحتياط في شبهات كثيرة أو في دائرة غير محصورة كثيرة. هناك يتعقل العرف حينئذ، العقلاء أن تكون تلك الأغراض الإلزامية ولو لتعددها وتكثرها ومصلحة التسهيل في مجموع تلك الشبهات توجب رجحان تلك الأغراض الترخيصية ومصلحة التسهيل على الغرض الإلزامي، لكن في طرفين وطرفين وثلاث أطراف يعني في الشبهات المحصورة هنا الغرض الإلزامي إلزامه وملاكه الإلزامي أهم من ذلك الترخيص والترخيصين. الأغراض الإلزامية تبلغ هذه المرتبة من الأهمية بحيث من أجله يحتاج في مورد أو موردين، هذا أمر يراه العرف مقتضى الإلزام مقتضى لزومية ذاك الغرض، وإلا ليس ذاك مثل هذا الغرض لزوميا أصلا إذا لم يكن بدرجة بحيث من أجله يرفع اليد عن الترخيص في مورد واحد فيحتاج مثلا في فعلين مثلا أو ثلاثة أفعال. إذن هذا يكون ارتكازا عرفيا مشكلا لقرينة لبية متصلة بخطابات الشارع تقتضي حينئذ أن تكون أدلة البراءة بحسب الحقيقة أدلة الترخيص غير شاملة لموارد العلم الإجمالي، وكأنها مناقضة مع إلزامية ذلك الغرض الذي فرض ذلك الإلزام الذي فرض ثبوته والعلم به إجمالا، فيكون دليل ذلك الإلزام المعلوم بالإجمال بحسب الحقيقة بنفسه دالا للدلالة الإلزامية، كما قلنا أن هذا الغرض سنف غرض يهتم به المولى حتى في هذه المرحلة ولا يشمله حينئذ إطلاقات أدلة الأصول التخصيصية. هذا بيان إثباتي أول. البيان الإثباتي يعني قصور في إطلاقات أدلة الأصول نتيجة هذه القرينة اللبية المختصة، وهذا البيان يتم في تمام أدلة الأصول، في دليل البراءة الشرعية يتم، وفي دليل الاستصحابين الترخيصيين أبي الطهارة مثلا أصالة الطهارة، في كل الأصول المؤمنة الراسخة الشرعية تتم. في قاعدة الفراغ مثلا في مواد الشك في الانتفاء إذا أدى إلى مخالفة لمعلوم بالإجماع، في تمام الموارد في الواقع هذا يتم في تمام الأصول التنفيسية الحكمية والموضوعية هذا البيان تام، لأن هذا البيان نكتة نوعية وقرينة لبية عامة تكون محفوفة لتمام الخطابات الشرعية، لا تختص بلسان دليل ترخيصي خاص دون دليل ترخيصي. البيان الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هنا يقول السيد الشهيد أن هذا الارتكاز هو الذي كان يعيشه الأصوليون فعبروا عنه بتعبير ثبوتي، في الواقع المسألة إثباتية وعقلائية لا ثبوتية. هذا الارتكاز العقلائي هو الذي صاغه المرزا صياغة عقلية ثبوتية قبح التركيز في المعصية، فالمسألة لم تكن ثبوتية كانت إثباتية قائمة على أساس هذه النكتة أن الملاكات الإلزامية في مثل هذا المقدار من المزاحمة مع الترخيص لا تكون غير مهمة بل تكون مهمة بحسب فهم العقلائي للإلزام. هذا الشيء العقلائي الارتكاز العقلائي هو الذي جعل الأغيون يبين هذا المحذور محذورا ثبوتيا، وإلا بهذا التحليل قد نوقع الصلح بين المبنيين بحيث أولئك أيضا يقبلوا أن هذا أمر إثباتي إثباتي وخلائي وليس أمرا عقليا. البيان الثاني إبراز المحذور الإثباتي بحسب لسان الأدلة، لأن يقال أن أدلة البراءة أدلة الأصول المرخصة لا تشمل موارد العلم الإجمالي، لأن الظاهر من هذه الأدلة أنها تريد أن تعالج التزاحم بين الملاكات الترخيصية والملاكات الإلزامية في موارد عدم العلم بها لا موارد العلم بها، فإن التزاحم الحفظي قد يكون مع ملاك إلزامي بين الملاكات الترخيصية مع ملاكات إلزامية مجهولة محتملة وقد تكون معلومة كما في مواد العلم الإجمالي. ظاهر لسان أدلة البراءة رفع ما لا يعلمون أن الإلزام الذي لا يعلم به ما حجب الله علمه عن العباد رفع ما لا يعلمون كل شيء مطلق عليه السلام حتى يرد فيه ناهي، أن المورد الذي لم يرد لم يعلم حجب الإلزام الذي يكون محجوبا غير معلوم غير وارد وواصل إلى المكلف، هذا النحو من الإلزام المولى يرفع يده عنه في قبال مصلحة التسهيل والغرض الترخيصي الذي هو معنى الغرض الترخيصي في قبال مصالح الترخيص والأغراض الترخيصية يرفع اليد يرجح الأغراض الترخيصية ومصلحة التسهيل على الغرض الإلزامي الذي لا يعلم به محجوب عن المكلف لا الغرض الإلزامي الذي يعلم به، فما يعلم به المكلف يكون حينئذ مورد العلم يكون خارجا عن إطلاق هذه الأدلة لا العلم التفصيلي فقط بل حتى العلم الإجمالي، لأن جريان البراءة في طرفي العلم الإجمالي معناه بحسب الحقيقة رفع اليد عن ذلك الإلزام المعلوم، وهذا لا يساعد عليه دليل العام. دليل الأصل يقول المقدار الذي لا يعلم به من الأغراض الإلزام ما يكون مما لا يعلمون ما يكون محجوبا ما يكون غير واصل الغرض الترخيصي ومصلحة التسهيل تتقدم عليه لا ما يكون واصلا، وحينئذ جريان البراءة في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين لا محذور فيه لأنه ليس واصلا، لكن في كلا الطرفين معناه بالنتيجة المخالفة للتكليف المعلوم بالإجماع وذاك واصله، فيكون من ترجيح الغرض الترخيصي ومصلحة التسهيل على الإلزامي الواصل لا على الإلزامي المحجوب وغير الواصل والمجهول، لأنه بمقدار الجامع معلوم بحسب الفرق. فهذا معناه أن دليل الترخيص يريد أن يرجح مصلحة التسهيل حتى على الإلزام المعلوم الواصل غير المحجوب، وهذا خلاف ظاهره. ظاهر ما حجب علمه عن العباد فهو موضوع أو رفع ما لا يعلمون أن يكون ذاك الإلزام مما لا يعلم، مما هو محجوب، فبمقدار ما لا يؤدي إلى أن يكون مخالفة للغير المحجوب والواسع لا بأس، أصبحت التسهيل مقدمة، لكن بالمقدار الذي يؤدي إلى رفع اليد عن الواصل وعن غير المحجوب وعن المعلوم دليل الأصل لا يصح. ثبوتا يمكن، أثبتنا أنه ثبوتا يمكن، لكن إثباتا لا يثبته هذا الدليل، لأن ظاهره أنه بمقدار ما يكون محجوبا يرفع المولى يده عن الاهتمام بذات الغرض، لا بالمقدار الذي لا يكون محجوبا يكون معلوما. والبراءة في كلا الطرفين معناه رفع اليد عن ذلك المعلوم بالإجمال حتى بالمقدار المعلوم. نعم جريان البراءة في أحد الطرفين لا ليس فيها، ولهذا لولا محذور الترجيح بلا مرجح والتساقط الذي سوف يأتي كنا نجي البراءة في أحد الطرفين. لكن بحثنا الآن في المقام الثاني الثالث، يعني في جريان البراءة في كلا الطرفين، وهذا معناه رفع اليد عن الغرض الإلزامي المعلوم حتى بالمقدار المعلوم، وهذا خلاف ظاهر الدليل الذي يقول رفع ما لا يعلمون، هذا رفع ما يعلم صار لا رفع ما لا يعلم. ما حجب الله موضوع، هذا شيء غير محجوب بلحاظ الجامع لم يكن محجوبا أيضا وضع، وهذا لا يقتضي ظاهر هذه الألسنة. نعم هذا البيان الثاني يتم في مثل هذين اللسانين، لكن في سائر الألسنة ربما لا يتم. مثلا في لساني كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، هناك قد لا يتم باعتبار أنه في تلك الرواية تجد هكذا كل شيء فيه حلال وحرام وهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، هناك كأنه فرض وجود علم إجمالي، وجود تقسيم للشيء بحلال وحرام، يقول كل فرد من مشكوك يكون حلالا إلى أن تعلم أنه الحرام بعينه، فهذا اللسان قد يشمل أطراف العلم الإجمالي، وأنه حتى العلم الإجمالي لا يفيد، إنما الذي يرفع هذا المصلحة الترخيص الذي يهتم به المولى العلم بالحرام بعينه، يعني العلم التفصيلي، العلم الإجمالي ليس ضارا. مثل هذا اللسان لعل ظاهره أنه حتى في أطراف العلم الإجمالي لا بأس بإجراء البرهان، لا يعلم الحرام بعينه، إن كان يعلم إجمالا أنه بعضه حرام وبعضه حلال، لكن الحرام بعينه لا يكون معلوما في هذا المورد. قد يقال أن مثل هذا اللسان مثلا فيه إطلاق، وإن كان هذا الإطلاق أيضا قابل للمناقشة بأن يقال أنه لا حتى تعرف الحرام بعينه حينما يرتكب كلا الطرفين اللذين يعلم أن أحدهما حرام، صحيح لا يعلم الحرام بعينه لكن يعلم بأنه ارتكب الحرام الواقعي في البين، ارتكب الحرام بعينه، وإن كان لا يشخص أن ذاك الحرام في هذا الطرف أو ذاك الطرف، قد نحمل بعينه على هذا المعنى إلى أن تعلم أنك ارتكبت الحرام، لو فعلت ترتكب الحرام، وهذا معنى بعينه، فيكون أيضا مثل هذا اللسان غير شامل لموارد العلم الإجمالي في تمام أطرافها، لمورد علم إجمالي محصور كلا الطرفين لا يشمله أيضا، لأنه يصدق عليه أنه يعلم بأنه ارتكب ذاك الحرام وهو لا يريد أن يعطي هذا الشيء، لأن يقول ما دام لا تعلم أنك لو فعلت هذا الفعل ارتكبت حراما إذن فارتكب فهو لك حلال. على كل حال في مثل هذه الألسنة قد يناقش في صدق هذا البيان، لكن البيان الأول والتقريب الأول يتم. وكذلك الأدلة التي أصلا ليس فيها هذه التعبيرات، وإنما تعبيره الترخيص الوارد في بعنوان آخر من قبيل دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، أيضا يمكن أن يقال أن هذا عنوان بقاء الحالة السابقة، التعبد ببقاء الحالة السابقة، هذا يكون تاما إطلاقه في عالم الإثبات فقط النظر على النقطة الأولى، يكون تاما بالنسبة لكلا الطرفين، استصحاب عدم وجوب الجمعة مثلا، استصحاب عدم وجوب الظهر في ذاك المورد، ليس فيه دليل الاستصحاب، ليس ناظرا إلى ترجيح الملاك الترخيصي على الإلزامي، وإنما الترجيح في دليل الاستصحاب عن نقطة الحكم الظاهري في دليل الاستصحاب نقطة إبقاء الحالة السابقة سواء كان ترخيصيا أو كان إلزاميا، ولهذا يجب الاستصحاب في الأحكام الإلزامية أيضا. فملاك الجعل في الاستصحاب ليس ترجيح الغرض الترخيصي على الإلزامي بالخصوص، لكي يقال هذا الملاك لا يشمل موارد العلم الإجمالي العلم التكليف، فإنما ملاك جعله إنما هو ترجيح الحالة السابقة على احتمال الحالة السابقة، يرجح على احتمال الخلاف سواء كانت الحالة السابقة ترخيصا ترخيصا بالترخيص كما في عدم الوجوب أو في الإباحة، أو كان إلزاما كما في الاستصحابات الإلزامية لتثبت بقاء وجوبا أو حرمة في مورد من الموارد. فحين يتم ذاك البيان الثاني لا يتم لكم البيان الأول تام، وهو أنه ثبوت عقلائيا حيث أن الأغراض الإلزامية الواقعية لا يمكن أن تكون بتلك الدرجة من الخفة وعدم الأهمية بحيث يتقدم عليها غرض ترخيصي في مورد واحد محتمل، حينئذ هذه النقطة تجعل أنه استصحابين ترخيصيين كاستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة، عدم الوجوب للظهر وعدم الوجوب للجمعة، مثل هذين الاستصحابين أيضا لا يكون مشمولا، لا يكونان مشمولين لإطلاق لا تنقض اليقين بالشك بالقرينة اللبية التي هي قرينة عامة نوعية محفوفة بكل خطاب بأي ملاك كان ذلك الخطاب، فإن هذه الخصوصية بعد لا يفرق فيها هذه القرينة اللبية بين كون الملاك في الحكم الظاهري الحالة السابقة الملاك نوعي كمي كيفي قوة الاحتمال حتى في الإمارتين الترخيصيتين، حتى في خبري ثقة مثلا أحدهما يدل على عدم وجود الجمعة والآخر يدل على عدم وجود الظهر، أيضا لا يجريان في طرفي المجمع مع قطع النظر عن استلزامهما للتعارض والتناقض. افرضوا خبر الثقة ليست لوازمهما حجة، كان فقط مدلولهما المطابقي فقط حجة، وكان لوازمهما حجة يكون بينهما تعارض لأن كل منهما بالملازمة ينفي مدلول الآخر، حتى لو لم يكونا حجة بلحاظ مدلوليهما الالتزاميين أيضا العقل لا يكون دليل الحجية شاملا لهما لكلا طرفي العلم الإجمالي بهذه القرينة النوعية الكلية التي أشرنا إليها. فهذه القرينة الارتكازية تكون بمثابة مقيد لبي متصل بأدلة الأصول والإمارات الترخيصية تمنع عن إطلاق أدلة الحجية لها لتمام الأطراف العلم الإجمالي بحيث معا وجمعا تشمل تمام أطراف العلم الإجمالي. وهذا هو معنى أن المحذور إثباتي وليس ثبوتي. بهذا ننتهي إلى أنه الترخيص في المخالفة الطبع يعني جريان الأمر في تمام أطراف العلم الإجمالي لا يمكن لا لمحذور عقلي من تناقض أو ترخيص في القبيح، بل لمحذور إثباتي وهو قصور الأدلة التي تدل على تلك الأصول المرخصة في تمام أطراف العلم الإجمالي. يبقى حينئذ البحث المقام الثالث أن يجري الأصل في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف، يجري ويؤمن عن أحد الطرفين تخيرا مثلا، هل يمكن أن نستفيد من أدلة الترخيص الشرعي أن يجري في بعض أطراف العلم الإجمالي فيثبت لنا مؤمنية ومثلا إذنا شرعيا تخيريا ترخيصا شرعيا تخيريا، هل يمكن أن نستفيد هذا المقدار؟ لأننا قلنا أن جريانه في بعض الأطراف بنحو التخيير أو بنحو التعيين هذا ليس فيه محظور لا ثبوتي كما هو واضح ولا إثباتي عندنا، لأن محظور الإثباتي قلنا إنما هو فيما إذا أريد أن يرفع اليد عن ذلك الغرض الإلزامي، أما هنا لا يلزم رفع اليد عن الغرض الإلزامي المعلوم، رفع اليد عن الغرض الإلزامي المحتمل لأنها طرف الواحد الغرض الإلزامي فيه محتمل لا معلوم. نعم الطرفين حينما يرتكب الغرض الإلزامي تسويده معدوم وليس محتملا، الغرض الواحد الطرف الواحد حينما يرتكب فقط دون الطرف الآخر الغرض الإلزامي فيه محتمل، ويعقل إذا كان دليل الأصل يساعد يعقل أن يكون هذا المقدار المولى لا يحتمل غرضه الإلزامي بهذا المقدار، بمقدار لا يؤدي إلى تفويت غرض معلوم غير محجوب هذا مما حجب الله علمه على العباد ومما لا يعلم. هل يمكن أن نستفيد مثل هذا من أدلة الأصول أو لا؟ هذا هو البحث في المقام الثالث.